هادي ومشى على سبل الرشاد، يمضي به شوق وعزم يهديه في الظلماء نور.
من منبع عذب الرياد
هو مسلم لله دوما، يرجو النجاة بلا انقياد لله رب العرش طوعا.
فله رضا رب العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام على هذه القناة المباركة بإذن الله عز وجل، قناة زاد العلمية، ومع برنامجكم الأسبوعي المباشر أصول الدين. ضيفنا المعتاد والضيف الدائم في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. في بداية الحلقة نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم، حفظكم الله.
حياكم الله شيخنا. في الحلقة الماضية بدأنا بالحديث عن الإيمان بجانب من الغيبيات، وهو الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أهوال وما فيه من حديث وآيات تدل على تلك العرصات وذلك الانتقال إلى الحياة الأبدية. اليوم سوف نتحدث عن جانب آخر مهم كذلك، وهو جانب الإيمان بالقضاء والقدر. سوف نتحدث في البداية عن كن هذا الإيمان، ثم بعد ذلك ربما التقصير الذي يعتري الناس، وكلنا ذاك الشخص ربما يكون هناك شيء من الضعف في الرضا بالقضاء والقدر، الضعف ربما يصل الإنسان إلى التسخط عند وقوع المصائب وأقدار الله عز وجل. بداية شيخنا، حدثنا عن ما هو القضاء والقدر، وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، ما بعد.
اللهم صل وسلم.
فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان.
نعم.
الذي جاء في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر، وحديث عمر رضي الله عنه.
نعم.
لكنه يقال لحديث جبريل لأن جبريل هو السائل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الحديث،
هذا الحديث من أعظم
هذا أصول الدين. هو الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال جبريل: أتاكم هذا جبريل يعلمكم دينكم.
نعم.
دل على أن هذا الحديث هو يشتمل على أمور الدين كلها.
الله.
فالإيمان بالقضاء أو بالقدر في الحقيقة هو القدر، التقدير الذي قدره الله تعالى، فيقال قدر يقدر قدرا. فالقدر في الحقيقة هو تقدير الله تعالى للأشياء بعلمه الأزلي. الأزلي يعني الذي لا أول له، الأبدي الذي لا نهاية له، والذي قدر سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي كل شيء سبحانه وتعالى، وكتب كل شيء بعد ذلك، وشاء سبحانه وتعالى وخلقه. هذا هو في الحقيقة القدر. والقضاء هو مرادف للقدر، وربما إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. فإذا قيل القدر يدخل فيه القضاء، وإذا قيل القضاء يدخل فيه القدر، وإذا قيل القدر والقضاء فمعنى ذلك اجتمع افترق. فالقدر هو الذي قدره الله تعالى للأشياء بعلمه السابق الأزلي وكتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده، والقضاء هو الفصل يعني وقوع الأشياء التي قدر الله تعالى سبحانه وتعالى. هذا هو معنى القضاء والقدر. نعم.
أنت ذكرتم شيخنا حديث جبريل وهو من الحديث العظيمة في هذا الباب، كذلك هناك أحاديث أخرى تدل على هذا الركن من أركان الإيمان.
من الأحاديث الأخرى التي تدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم، والكتاب الآخر قال فيه أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم، لا يزاد في هؤلاء ولا ينقص من هؤلاء، لا يزاد فيه ولا ينقص. فحين ذلك شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، ويدل على أن الله تعالى قد قدر المقادير على حسب علمه السابق، لأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، يعلم عباده ويعلم المخلوقات التي يخلقها سبحانه وتعالى، ويعلم أعمالهم ويعلم تصرفاتهم، ولهذا بني هذا القدر على علمه السابق سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن فلانا ابن فلان يخلقه سبحانه وتعالى ويعلمه ويدله ثم يستقيم على طاعة الله تعالى، وله السعادة وله الكرامة، ويعلم بأن فلانا يخلقه ويرزقه ثم يتمرد ويطغى. ولهذا قال الله تعالى في هذا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بداية من الناس.
نعم. فهذا لا شك أن البداية والعمل هو من الناس، لكن الله تعالى لا يخرج ذلك عن قدرته ولا عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن أعظم الحديث في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق، النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصادق الذي لا يكذب عليه الصلاة والسلام، المصدوق الذي يخبر بما أخبره الله تعالى به، فالله تعالى صدقه، وهو يصدق الناس صلوات الله وسلامه عليه، يصدق فيما يخبر به، وهو مصدوق فيما أخبر به. قال: حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر وينفخ الروح، والمرسل هو الله تعالى، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، 4 أمور تكتب، يكتب الرزق والعمل والأجل والشقاوة والسعادة، هذا في بطن أمه وعمرها 4 أشهر 120 يوما. هذا القدر أو هذا الكتابة هي تفصيل من الكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ. الله تعالى يعلم كل شيء، والذي أمر بكل شيء كما سيأتي إن شاء الله في مراتب القدر، لكن هذا تفصيل. والملائكة، هذا الملك يكتب هذه الأشياء، يكتب رزقه
بأمر الله عز وجل.
نعم، بأمر الله تعالى. قال: يؤمر، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والرزق رزقان: رزق معنوي، رزق معنوي ورزق حسي. فالرزق المعنوي هو رزق الإيمان والتقوى والمراقبة لله تعالى والإيمان بالله تعالى وما أخبر به تبعه، وهذا أعظم الأرض، وهذا أعظم الرزقين. الرزق الثاني رزق الحسي الطعام والشراب وغير ذلك هذا مكتوب، يؤمر بكتب رزقه وعمله، العمل من الشقاوة والسعادة، وهي مبنية على علم الله السابق، لأن الله تعالى يهدي من يكون من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة، فمن كان أهلا للهداية هداه الله لأنه مستقيما على طاعة الله يراقب الله تعالى. ولهذا الشقاوة والسعادة مبنية على علم الله السابق وعلى أمور منها أن الضال قد يكون عنده دسيسة كما يأتي إن شاء الله في قلبه
لا يعلمها الناس،
لا يعلمها الناس والله يعلمها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حينما أخبر قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.
هذا
يدل على أمور منها أن هذه الأمور مبنية على علم الله تعالى السابق، وأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن هذه الأمور تدل على أن العبد هو الذي يعمل، والله على كل شيء قدير وهو تحت مشيئة الله تعالى. جعل الله له مشيئة وجعل الله له قدرة وبين الله له طريق الخير وطريق الشر وحذره من معصيته سبحانه وتعالى وأمره بطاعته وبين له أنه إذا استقام على طاعة الله فله السعادة والكرامة والعزة في الدنيا والآخرة، وإذا زاغ عن طاعة الله تعالى فله الذل والهوان والخسارة والتعاسة. فلا شك أن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور ويقدر الأمور، لكن قوله عليه الصلاة والسلام فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة، هذا يعمل، فلا شك أن الإنسان إذا عمل بعمل الجنة ثم استمر على ذلك والله لا يخزيه الله، لكن إذا ترك هذا العمل وعمل بعمل أهل النار هذا هو الذي عمل هذا العمل مخذول خذله الله والعياذ بالله تعالى والشيطان، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية. والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيدخل النار، لا
فيما
لا الناس. لكنه لا، إذا عمل العمل الطيب ثم تركه وعمل بعمل النار. فالإنسان إذا أراد أن يعمل معصية أو يعصي ربه تبارك وتعالى فيتذكر هذا الحديث ربما يموت عليه، فإذا مات على العمل السيء على عمل النار دخل النار والله. ثم والله إن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، فإذا استقام على طاعة الله وعمل بما أمره الله وترك ما نهاه الله عنه فله العزة والكرامة مع الدعاء ومع الالتجاء إلى الله تعالى في الأمور كلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا تنفخ في الروح ويكتب رزقه وأجله، يكتب أجل كم عمره، هذا الأعمار بيد الله تعالى، فإذا عمره محدد. ولهذا الإنسان لا يخشى الموت، ولكن كلنا نكره الموت، لكن في الحقيقة إذا نظر الإنسان وتأمل يعلم بأن أجله لا يتقدم ولا يتأخر لحظة واحدة، مقدر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ما تؤخر. ولهذا إذا جاء أجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر. كان الصحابة رضي الله عنهم يبينون بأن هذه الآية التي في سورة آل عمران أن فيها تشجيعا للجبناء، تشجيعا للجبناء، فإذا علم الإنسان أنه لا ينجيه من الموت أحد إلا الله تعالى وأن هذا محدد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا ذكر الإنسان هذه الآية سواء كان في القتال أو في أي أمور من الأمور فإنه حينئذ لا يخفى لا يخشى من الموت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فهذا يدل على أن الموت محدد. قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال في الآية الأخرى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا الموت لا يدرك الإنسان إلا في وقته المحدد، ولا يتقدم دقيقة ولا يتأخر دقيقة. أخبرنا سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال مما يدل على أن الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر من الأشياء الظاهرة البينة، قال بأن هناك رجلا كان على دباب، كان خلفه آخر رديف له
على دراجة نارية،
على دراجة نارية، وكان هناك سيارة مع الخط الثاني، فالسيارة خشي السائق أن يتقدم فيصطدم بالدباب، والدباب توقف والسيارة توقفت، ثم انطلق الدباب ومن عليه والسيارة ثم اصطدمت كلها فمات الرديف. فاستنبط من هذا يقول هذه الدقيقة التي وقف هذا الدباب باقي من عمر هذا الإنسان دقائق، دقيقة أراد أن يستكملها فحينما استكملها تقدم. والخلاصة أن الإنسان أجله لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال كتب رزقه، أمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، وهذا مبني على العلم السابق، على علم الله تعالى السابق. نعم.
أنتم ذكرتم شيخنا ثلاث حديث عظيمة، الحديث الأخير حديث مخيف جدا، وهو أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وكذلك الحديث أو الحديثين الآخرين لابن مسعود رضي الله عنه يتجلى فيها كذلك شيخنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار بهذه الأمور.
لا شك في ذلك أن هذه الأحاديث هي أمور غيبية يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، لأنه لا ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الأمور وهذه الأعمال مبنية على علم الله السابق سبحانه وتعالى بعباده. وقد تقدم أن الله تعالى يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة، ولهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال في الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا الإنسان اتقى الله وراقب الله وسأل الله التوفيق والسداد ثبت وأعانه. والخلاصة أن هذه الأمور مبنية على العمل، مبنية على، فإذا عمل الإنسان بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتزم بما أمره الله وابتعد عما نهاه الله عنه، فالله تعالى لا يظلمه مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن إذا عرض الإنسان عن طاعة الله فهو الذي في الحقيقة عمل، ولهذا قال في هذا الحديث فيعمل. فهذا يوجب علينا جميعا إذا أردنا أن نعمل أي عمل من أعماله النار أن نتركه قبل أن نعمله، نخشى أن نعمل هذا العمل من عمله النار ثم نموت عليه. والأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قوله إن الرجل لا يعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فشق ذلك على الصحابة، ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان في غزوة من الغزوات، بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبروا بأنه يتقدم ويتأخر ويكر ويفر ويقاتل القوم، فقال إنه من أهل النار. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فكان بعض الصحابة يلازمه، فإذا أقدم معه وإذا تأخر يريد أن ينظر ماذا يعمل هذا الرجل. وحينما أصيب بجرح فلم يصبر على هذا ولم يصبر لقدر الله تعالى ولقضائه، فأخذ السيف وجعله بين ثدييه وتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فمات. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال بما قال الرجل الذي قلت بأنه من أهل النار قتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فلا شك أن هذه الأمور مبنية على علم الله تعالى السابق، ومبنية على يعني دسيسة، إذا كان الإنسان كان من أهل النار دسيسة في قلبه لا يعلمها إلا الله، وهذا تورث له سوء الخاتمة سوء العاقبة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن من الناس من أمته من يأتون بأعمال يوم القيامة كجبال تهامة، كالجبال العظيمة بيضاء، الجبال تهامة، ثم تكون هباء منثورا، تكون هباء منثورا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذه دسيسة عندهم، دسيسة عند الإنسان أمام الناس من أهل الإيمان وأهل التقوى، ولكن في الخلوة فيما بينه وبين الله يرتكب محارم الله ولا يخشى الله ولا يتقيه، هذه دسيسة عنده توجب له سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. فالإنسان إذا كان في مثل هذه الأمور، إذا يعلم بأنه إذا كان في خلوة من الناس يرتكب محارم الله ولا يراقب الله تعالى ولا يتقيه، فيخشى على نفسه من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
نسأل الله العافية. قبل أن نتحدث شيخنا عن مراتب الدين وما يكون منها، لعلنا نتحدث شيخنا قبل ذلك عن حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، قبل الحديث عن تلك المراتب.
هذا الحديث حديث عظيم، كان ابن عباس رضي الله عنهما رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا يدل على أولا على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يركب على الدواب ويستطيع أن يركب على فرس ويركب على حصان، لكنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام الإرداف، العظماء والكبراء لا يسمحون لأحد أن يكون رديفا لهم على الدواب، حتى في السيارات الآن الحاضرة العظماء والأمراء ما يستطيع، يعني من باب الحمد لله النعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده، ما يكون بجانبه شخص، يكون في مرتبة والثاني في مرتبة، وإذا كان على دابة كان مثل السابق يكون على راحلة وحدة،
صحيح،
لأنه رئيس ولأنه كذا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو كان متواضعا عليه الصلاة والسلام يردف على الدابة صلوات الله وسلامه عليه.
قبل الحديث عن هذا الحديث شيخنا نأخذ اتصال حتى لا ينقطع الخط من السعودية. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم. عندي مداخلة مع الشيخ مع الدكتور، يعني حبذا لو مثلا يذكر الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشار أن الله يوم القيامة يسأل ثلاثة، يعني من تسع من ما هو يسأل، يعني من تسعر به من النار يوم القيامة، ونعم السؤال الثاني بخصوص الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه، يعني هذا هو السؤال الثاني. والسؤال الأخير طبعا بخصوص من الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم يعني؟ وجزاكم الله خير وشكرا.
طيب شكرا للأخ أبو عيسى، ونستأذنك لاتصال آخر أيضا شيخنا أبو سعيد.
ألو.
من السعودية تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور. هلا أبو سعيد تفضل بسؤالك.
يا طول العمر أنا راجعت الدكتور قال لي ما تتوضأ للوضوء، أنا عندي القدم الله يكرمكم أقدام الاثنين الأصابع مجرحة وياريني الماء فيها وتطلع دم، هل أتيمم ولا بس أخلي رؤوس الأقدام؟
الطبيب يقول لا تغسلها؟
يقول لا يجيها ماء حتى تتعالج.
طيب سؤال آخر؟
سلامتك.
تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. نستأذنكم الشيخنا في فاصل ثم نجيب إن شاء الله على أسئلة الإخوة ونعود إلى الحديث العظيم حديث ابن عباس. فاصل يسير ثم نعود إليكم أحبتنا الكرام، فابقوا معنا.
لابد من تعليم الطفل ردود الأفعال المناسبة في الأحداث والمواقف المختلفة، نحو لو أخطأ كيف يعتذر، لو أخطأ أحد في حقه كيف يدافع عن حقه، وكيف يتعامل بلا عدوان ولا ضعف إلى من يلجأ لفض المشكلات في التعاملات اليومية، كيف يستأذن عند الدخول أو الجلوس بين اثنين، لو انسكب شيء عليه كيف يتصرف، لو جرح ماذا يفعل، إلى غيرها من المواقف.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد. قبل الفاصل كان هناك بعض الأسئلة، لكن توقفنا أيضا مع الحديث العظيم، حديث احفظ الله يحفظك، تحدث عنه هذا الحديث ثم نجيب على أسئلة الأخوة.
نعم، هذا يدل على أولا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم.
نعم،
وكذلك يدل على تعليمه وتربيته عليه الصلاة والسلام للشباب، إنه قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني كلمات يسيرات لكنها نافعة لمن عمل بها. احفظ الله يحفظك، يحفظ الله بمعنى ذلك يحفظ الله في أوامره، يحفظ الله في سمعه في بصره، بحيث لا ينظر إلا إلى ما يحبه الله ولا يستمع إلا لما يحبه الله. يحفظ الله في القيام بما أوجب الله، يحفظ الله في الابتعاد عما حرم الله. هذا معنى يحفظ الله، يحفظك، يحفظك، يوفقك ويعينك ويسددك ويثبتك على طاعته. يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، يعني معك بعلمه وقدرته وإحاطته، لأن المعية معيتان، معية العلم وهي هذه معية مع الجميع، مع جميع المخلوقات، ومعية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة. هذا معنى الحديث، يكون احفظ الله تجده تجاهك، يعني معك بعلمه ومعك بتوفيقه وإعانته وتسديده. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يبين له التوحيد، وأنه يخلص سؤاله لله تعالى. الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا يدل على القدر، أن العباد والجن والإنس لو اجتمعوا على أن ينفعوا شخصا من الناس بشيء والله تعالى لم يكتبه، لا يحصل ذلك له. لو اجتمع الجن والإنس والأولون والآخرون على أن يأتوا له بشيء ما يستطيعون. وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يدل المسلم على الثبات على دين الله تعالى وسؤال الله التوفيق، ويدله على الثقة بالله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون، وإنما الذي بيده كل شيء هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الأمور كلها بيد الله، فهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس وشرع لهم دعاء من دعاء الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني. يسأل الله أن يحفظه: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك. هذا من هذا الحديث العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والقدر له مراتب، ولعلها تكون إن شاء الله بعد الإجابة.
طيب لو تجيبون شيخنا حتى نستطيع باختصار، حتى نستطيع أن نأتي على كثير من المحاور الموجودة والمهمة. أبو عيسى سأل عن حديثين أو ربما عن ثلاثة. الحديث الأول يقول: الثلاثة الذين تسعر بهم النار.
من هذا؟ هؤلاء الثلاثة: أولهم الذي يقرأ القرآن، تعلم القرآن من أجل الناس، والمجاهد في سبيل الله تعالى من أجل أن يقال هو شجاع هو جري، والآخر تاجر من التجار ومن أهل الأموال وينفق الأموال، لكن ينفقها حتى يقال هو كريم هو جواد. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يبكي إذا حدث بهذا الحديث. فالمجاهد هذا الذي يجاهد في سبيل الله تعالى لكن نية فاسدة، نسأل الله العافية، نيته حتى يقال بأنه شجاع بأنه من أهل الإقدام وأهل الشجاعة، ولهذا هذا من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. فلا بد أن يكون الجهاد لله تعالى لإعلاء كلمة الله تعالى. وهذا الذي يقرأ القرآن ما قرأه وتعلمه، ولهذا يقول قرأت القرآن يسأل، يسأل الله تعالى يوم القيامة يسأل حينما يجاهد عن القرآن، قال قرأت القرآن من أجلك، فيقال له كذبت، إنما قرأت ليقال هو قاري وتعلمت ليقال هو عالم. وهذا الذي أنفق قال ما تركت من سبيل إلا أنفقت لك فيها يا رب، يقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد.
وقد قيل
ثم يؤمر به إلى جهنم. فهؤلاء من أول من تشعر بهم النار، أعمالهم صالحة في الظاهر لكن في الباطن أعمالهم فاسدة والعياذ بالله تعالى، لأنهم لم يريدوا وجه الله تعالى ولا الدار الآخرة، نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية والسلامة. كذلك سأل عن حديث فيه عاقبة لمن يأمر بالمعروف ولا يأتي،
هذا الله تعالى يقول بينت بار يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا شك أن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واجب على العبد، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو لم يفعل ذلك، لأن الإنسان يجب عليه واجبان اثنان. الواجب الأول أن يعمل بطاعة الله تعالى ويترك معصية الله، والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وينهى عن المنكر إذا ظهر فعله، هذا يجب عليه. فإذا ترك واجب من الواجبات بقي عليه الواجب الآخر، إذا قام بواجب بقي على الواجب الآخر. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل في يوم القيامة أن الرجل يدور على أمعائه كما يدور الحمار على الريحة، فيقول له أهل النار يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلماذا أنت تكون هنا؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. هذا يدل على قبح الأمر، وأن الإنسان إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر يجب عليه أن يكون من أول من يبتعد عن المنكر ويعمل المعروف. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان لا يأمر بمعروف، إذا كان لا يعمل بطاعة الله لا يأمر بمعروف، لا، يأمر عليه واجبان، يجب عليه أن يعمل واجبين، الواجب الأول أن يعمل والواجب الثاني أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر.
كذلك سأل عن بعض الحديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأصناف الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات، فقال قام بعض الصحابة وقال خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال الموس بالإزارة، والمنان أي المنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. هذا هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. هناك أحاديث في هذا الموضوع غير هذه الأعمال، لكن هذا ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على تحريم جر الإزار أسفل من الكعبين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين ففي النار، ويدل على أن المن بالعطية من الكبائر، إذا أعطى لله لا يمن على الناس، هذا يبطل عمله. كذلك من الأمور الأخرى التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمن فيما أعطى، وكذلك لا يسبل إزارة، وكذلك
ما يحلف على
نعم
على سلعة وهو
كاذب. نعم وهو كاذب. نعم.
كذا سؤال أبو سعيد، لديه سؤال واحد، هو مصاب في قدميه، نسأل الله عز وجل يشفيه جميع مرضى المسلمين بعض الجروح. يقول الطبيب منعني من أن يأتيها الماء لفترة معينة حتى تبرأ هذه الجروح.
هذه الجروح إذا كانت يستطيع أن يمسح عليها يتوضأ، وإذا مر على الجروح يمسح عليها بدون مضرة بدون مشقة فلا حرج والحمد لله. إن لم يستطع يجعل عليها جبيرة ويمسح على الجبيرة، إن لم يتيسر ذلك ما كان عنده جبيرة ولا مسح عليها فإنه يوضي الأعضاء توضأ ثم بعد الوضوء يتيمم لهذا المتروك من أعضاء الوضوء والحمد لله
عن القدمين.
نعم.
نعود إلى محاورنا.
ولا يجمع بين المسح والتيمم، إنما التيمم إذا في ما إذا يعني توضأ ولم يمسح، أما إذا تيسر المسح على الجبيرة أو تيسر المسح على الجروح إذا كانت يسيرة ولا يضرها المسح فهذا لا يمسح لا يتيمم، أما إذا لم يستطع أن يمسح عليها ولم يستطع أن يجعل عليها جبيرة فالحمد لله يوضي الأعضاء ثم يتيمم عن هذا المتروك، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
الحمد لله. يعني في مسألة أبي سعيد يتوضأ إلى أن يمسح رأسه وأذنيه ثم يتيمم،
يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد الوضوء بعد نهاية الوضوء يتيمم عن المتروك قدم. من الأعضاء. نعم.
طيب نعود إلى محاورنا شيخنا، مراتب القضاء والقدر الثلاث الأربع
مراتب، هذه المراتب التي ذكرها أهل العلم في الحقيقة هي من أهم الأمور، فإذا آمن الإنسان بهذه المراتب كفاه والحمد لله من الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي الإيمان بعلم الله السابق الأزلي الذي لا أول له، الأبدي الذي لا نهاية له، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، إن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا شك أن علم الله السابق هو يقال له هذا المرتبة الأولى، علم الله السابق المبني عليه كل شيء، يعلم كل شيء، ولهذا أهل الجنة وأهل النار كلهم في هذه النار وهذه الجنة في الجنة على حسب علم الله السابق بأعمالهم وعلى حسب علم الله السابق بطاعتهم له سبحانه وتعالى واستقامتهم على طاعته أي لها الجنة، وعلم الله السابق بمعصية هؤلاء وتمردهم على ربهم الذي خلقهم وأعطاهم ومدهم بعونه وتوفيقه، ثم بعد ذلك يعصونه ولا يمتثلون لأمره، فهذا علم الله السابق سبحانه وتعالى هو المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية كتابته لكل شيء، علم العلم الأزلي ثم كتب، والكتابة هي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال الله تعالى كل شيء أحصيناه في كتاب مبين، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فهو كتب كل شيء سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبها في المقادير. وفي الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الكتابة لابد أن يؤمن الإنسان بها، وأن الله تعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء. ثم المرتبة الثانية الإيمان بالمشيئة النافذة التي لا يغلبها شيء، مشيئة الله تعالى، وهي إرادة مرادفة للإرادة الكونية، مشيئة الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالإنسان له مشيئة والله تعالى له مشيئة، والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان مشيئة، ولكن ما تخرج مشيئة الله عن مشيئة المخلوق عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد، فالله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، ولكنه جعل لهم قدرة وجعل لهم مشيئة بين لهم طريق الخير، بين لهم طريق الشر، وأعطاهم قدرة يتصرفون فيها لمن شاء أن يعمل، فمن شاء أن يستقيم على طاعة الله استقام، ومن شاء أن يعصي الله عصاه على قدرته وعلى مشيئته، لكن مع ذلك لا يخرج عن مشيئة الله تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا آمن العبد بهذه المراتب، مراتب القدر، فقد آمن بالقضاء بالقدر الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة الأولى العلم السابق، علم الله الأزلي، والثانية الكتابة لكل شيء، والثالثة المشيئة النافذة، مشيئة الله تعالى لكل شيء، والرابعة هي الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
سبحانه وتعالى. نستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل آخر، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود لاستكمال حلقتنا والحديث مع ضيفنا عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر.
الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد، الإمام المجتهد، المفسر الفقيه المؤرخ، صاحب التفسير المشهور المسمى، جامع البيان عن تأويل آي القرآن وتهذيب الآثار. كان عالما بالقراءات، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن والآثار. قال مرة لأصحابه: هل تنشطون لتأريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحوا من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر التأريخ. توفي رحمه الله 10300 من الهجرة.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد للحديث عن هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. شيخ سيد، قبل الفاصل وعدنا المشاهدين الكرام نتحدث عن بعض تلك الثمرات التي يجنيها المؤمن عندما يؤمن بالقضاء والقدر.
من الثمرات التي يجنيها العبد المسلم من إيمانه، من الإيمان بالقدر، من أولها أن هذا الإيمان لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذا الإيمان، لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بالقدر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره،
لأنه من أركان الإيمان،
لأنه من أركان الإيمان. هذا لا يتم الإيمان ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله الذي خلق كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء وعلم كل شيء، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فلا بد من الإيمان بهذا حتى يكون مؤمنا. وكذلك من تمام الإيمان، الإيمان بالقضاء من تمام الإيمان بالربوبية، لأن القدر هو في الحقيقة من خلق الله تعالى ومن تقدير الله تعالى ومن أفعاله، فهو يكون من الإيمان بالربوبية. ومن هذه الفوائد كذلك أن الإنسان إذا علم وآمن بذلك يعرف قدر نفسه، وأنه ضعيف، وأنه محتاج بحاجة إلى توفيق الله وإلى إعانته وإلى تسديده وإلى هدايته، لأن ويخشى كذلك على نفسه أن يكون من الضالين. ولهذا كان السلف يخافون من أمرين، يخافون أمرين وإن كانوا على الهدى والتقوى، يخافون من علم الله السابق، يخشون أن قد علم الله تعالى بأنهم من أهل الشقاوة والعياذ بالله بسبب أعمالهم، ويخافون من الخواتيم، لأن الأعمال بالخواتيم. فإنسان إذا آمن بالقدر خاف والتجأ إلى الله تعالى، علم بأنه محتاج إلى رحمة الله، ومحتاج إلى توفيق الله، ومحتاج إلى إعانته وتسديده. ومن الثمرات كذلك أن هذا القدر أو هذا الإيمان يهون المصائب على العبد، فإذا أصابه مصيبة علم بأنها مكتوبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإذا حصل له شيء، مصيبة، موت أقرباء، موت الأبناء أو من الأولاد أو الآباء أو غير ذلك، أو من هذه الحوادث أو الكوارث، يعلم بأنها مكتوبة من الله تعالى.
وفي تفاوت الناس شيخنا في المصائب، تجد الناس يتفاوتون كثيرا، فيهم من يتسخط وفيهم من يرضى ويسلم، وفيهم
على حسب إيمانهم، على حسب إيمانهم بالقدر. فالمؤمن لا شك أنه يحزن في إذا حصلت المصيبة، خاصة في الأولاد وغير ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول لما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. لكن مع ذلك الإنسان يؤمن ويحتسب الأجر على الله تعالى. فالإيمان بالقدر يهون المصائب على العباد، يعلمون بأن هذا شيء مكتوب، وأنه لا بد منه، لا بد من حصوله، لا يمكن تأخره، لأن الله تعالى هو الذي قدر المقادير، ولا يقدر إلا ما يكون فيه الخير للعبد في الدنيا والآخر، العبد المسلم. كذلك من هذه الفوائد أن الإيمان بالقضاء يورث إضافة النعم إلى مسديها إلى الله. فإذا علم آمن بالقضاء والقدر، علم بأن الله هو الذي قدر هذه المقادير وأنعم بهذه النعم على عباده، فهو يضيف النعمة إلى الله، ويشكر الله تعالى على نعمه وإحسانه وإكرامه وجوده، لأنه يعلم بأن هذا من تقدير الله تبارك وتعالى. ومن هذه الفوائد أن الإنسان يعرف حكمة الله تعالى، فالله تعالى ما يعمل عملا ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء إلا وله فيه حكمة، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فالمؤمن يؤمن بهذا ويعرف بأن هذا من حكمة الله تعالى.
لكن الناس كذلك يتفاوتون شيخنا في تقبلهم لمثل هذه المصائب التي تحصل. بعضهم ربما يقول: ما الحكمة من ذلك أن يعذبني الله؟ وربما يتسخط ويقول: ما فيه إلا أنا. فيصل إلى مرحلة
هذا في الحقيقة هذا سوء أدب مع الله تعالى، وهذا اعتراض على الله تعالى. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يقول هذا الكلام، ينبغي أن يسلم لما كتب الله تعالى، ويعلم بأن هذا فيه خير له،
حتى لو ما عرف الحكمة.
حتى ولو لم يعرف الحكمة، الحكمة إن بلغ شيئا. والخلاصة أن الله تعالى يقول: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب تحصل في الغالب بإما بما حصل ما فعلت هذا الإنسان، وإما لتكفير السيئات، وإما لرفع الدرجات. فلرفع الدرجات عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله إذا حب عبدا ابتله، نسأل الله العفو والعافية. لكن الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، العفو والعافية. فلكن هذه المصائب تحصل الإنسان إما لعمل عمله، وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإما لتكفير السيئات، وإما لرفعة الدرجات عند الله تعالى. فما يحصل الإنسان يكون خيرا له عند الله تعالى. كذلك من هذه الفوائد الخلاص من الشرك، لأن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى قدر كل شيء، وأن المقادير بيده سبحانه وتعالى، وعلم كل شيء، يكون خائفا من الشرك، خائفا أن يعصي ربه، خائفا أن يبطل عمله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وفي الصحابة الذين إذا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. معنى ذلك قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يتصدق ويصوم ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه.
الله
هذا لأنه خاف خاف أن لا يتقبل العمل، فهو يحسن العمل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
هذا وإذا كان على خوف سيجتهد في العمل ويحسن في العمل،
يخاف. ولهذا قال في الحديث من خاف أدلج، يخاف من إذا خاف على نفسه الريع. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون الشرك، يخافون. هذا عمر بن الخطاب يأتي إلى حذيفة يقول أشهدك بالله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عدني منهم، أي عد من المنافقين. هذا أمر عظيم، يخاف وهو أمير المؤمنين، أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد أبي بكر عمر، مع ذلك أفضل الناس. يقول أشهدك بالله هل سماني بالله النبي عليه الصلاة والسلام منهم، اللهم صلي وسلم عليه. فلا شك أن المؤمن إذا كان يؤمن بالقضاء والقدر فهو يخاف من الشرك، يخاف أن يكون قد أشرك بالله تعالى. ومن هذه الفوائد كذلك يجلب الشجاعة، الإيمان بالقدر يجعل الإنسان شجاعا، لا يخاف إلا الله، يعلم بأن الموت لا يتقدم ولا يتأخر مهما بلغ الأمل. وهذا سمعنا في الآية يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ذكر الصحابة بأن هذا هو فيه تشجيع للجبناء، يعلم بأن الموت ما يتأخر ولا يتقدم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فلا شك أن هذا يدل على أو يجلب الشجاعة. كذلك يجلب الصبر والاحتساب ومواجهة الأخطار، إذا كان يؤمن بالقدر يعني يصبر ويحتسب. وكذلك يستفيد الإنسان من هذا التوكل على الله تعالى، يتوكل عليه سبحانه وتعالى
لأنه هو المقدر سبحانه وتعالى،
لأنه المقدر لكل شيء، فهو يتوكل عليه ويعتمد قلبه على الله ويعلم بأن هذه الأمور بيد الله. ثم هذا يدلنا أو يفيد العبد المسلم أن يكون قلبه معلقا بالله دائما، إذا خاف وإذا آمن بالقضاء والقدر كان قلبه معلقا بالله معتمدا على الله، يلتجي إلى الله. وهذا من أعظم الناس، بل أعظم الناس، أعظم الناس مطلقا بالإيمان بالقضاء والقدر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا. ولذا كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول عائشة أو بعض نسائه يا رسول الله وأنت رسول الله، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، اللهم صلي وسلم عليه. فالإيمان بالقدر يوجب على العبد أن يسأل الله التوفيق، ويسأل الله الهداية، ويسأل الله الثبات على دينه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان يبين شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن يقول العبد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يسأل الله أن يحسن عاقبته، يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله الثبات، يسأل الله الهداية، لأن الهداية بيد الله تعالى. وهكذا هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها، ويسأل الله التوفيق والسداد والهداية بيد الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا علي سأل الله الهدى والسداد، واذكر بالهداية هداية الطريق، بالسداد إصابة الغرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
سبحانه وتعالى. في هذه الثمرة، ثمرة التوكل شيخنا، مهما كان الإنسان مؤمن بالله عز وجل تجد في جانب التوكل قد ربما يضعف، وهو يعلم أن لن يقدر ذلك إلا الله عز وجل، ولكن هو يعرف بعض الأسباب التي ستتيسر له فيكون يميل إليها كثيرا، ويرى إذا تعددت الأسباب التي سوف تحقق مرغوبه يجد في نفسه وفي قلبه أملا في أن يتحقق هذا الأمر، وإذا قلت الأسباب ضعف أمله في تحصيل ما يريد.
الخلاصة في هذا أن الإنسان يعني من الثمرات التي ينبغي المسلم أن يعلم بأنها تجنى من الإيمان بالقدر، أن هذا الإيمان يورث الاستسلام لله والإخلاص لله تعالى
سبحانه وتعالى.
فإنه إذا علم بأن المقادير بيد الله تعالى استسلم، استسلام لله تعالى كاستسلام الأسير إن صح التعبير، مستسلم لله تعالى، لأنه يعلم بأن هذه الأمور كلها بيد الله. ويوجب كذلك قوة الرجع بالله والاعتماد عليه والخوف من الله تعالى، لأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قوله سبحانه وإنما أمرنا إذا أردنا إنما قوله لشيء إذا أراده إنما قوله لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا علم هذا، علم بأن المقادير بيد الله تعالى، فإنه سيعلم الأسباب. كذلك يوجب الحذر من سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، فإذا كان يؤمن بالقضاء والقدر يخاف من سوء الخاتمة، يخشى أن يأتيه الموت وهو على معصية الله أو لم يتب من معصية كان يعملها، وإنما يتوب إلى الله تعالى يورث له الاستغفار في كل وقت. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، هو رسول الله حقا، كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإن يستغفروا فإن يتوبوا إلى الله واستغفروه اليوم 100 مرة. في الصحيحين أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام فإني أستغفر الله وأتوب إليه في أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله حقا. هذا يجعل المسلم يكون قلبه معلقا بالله، يسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة.
اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة يا شيخنا وفي الثواني الأخيرة، كلمة في الخوض في القدر، وربما يقع الناس في الخوض في هذا الأمر بلا علم وبلا دراية.
بالخوض في القدر بدون دليل لا يخوض الإنسان فيه. أما كون يحدث بالأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بها ويعرف معانيها على حسب ما بينها للعلم، هذا من العلم. لكن كون يخوض في الأقدار أو يقول هذا مقدر بحيث مجبور كما يفعلون الجبرية أو غيرهم، لا، هذه الأقدار لا يخوض الإنسان في القدر، وإنما عليه أن يؤمن بالأربع المراتب المذكورة ويعلم بأن كل شيء بيد الله، وأن التوفيق بيد الله والسداد بيد الله والإعانة بيد الله والنجاة من الله، فيلتجي إلى الله ويسأل الله التوفيق ويسأل الله العفو والعافية ويسأل الله حسن الختام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. من أعظم زوال النعم زوال الإيمان أو ضعف الإيمان أو زوال التوكل على الله، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني، كنتم معنا وتحدثتم عن هذا الأمر العظيم والركيزة العظيمة من أركان الإيمان.
بارك الله فيكم، نسأل الله سبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه وراض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا التي خصصناها للحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم يوم الاثنين القادم في نفس الموعد عند 9 بإذنه عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله. من خاف من رب العباد ومشى على سبل الرشاد يمضي به شوق وعزم يهديه في الظلماء نور من منبع عذب الرياد هو مسلم لله دوما هدي الرسول أتاه عباد ينساب من زاد المعادي.